بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب مساءكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم معنا مع درس جديد من دروس هذه الأكاديمية العلمية. درسنا أيها الأحبة هو شرح متن قطر الندى وبل الصدى للإمام بن هشام رحمه الله تعالى، والذي يتولى شرحه والتعليق على مسائله كالمعتاد صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم أحبة الكرام ورحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ محمد.
بارك الله فيك وحياك وحيا الإخوة المشاهدين.
مرة أخرى مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، وأنتم مدعوون للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني. على بركة الله تعالى نبدأ درسنا هذه الليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة في مطلع هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء مباركا على من تحدث فيه واستمع إليه وانتفع به، وأن يجعل ذلك سلما للوصول إلى مرضاته. وأؤكد ما طلبه عاد كبير من الإخوة من أنه ليس هناك قناة ووسيلة للإجابة على الأسئلة اللغوية أو النحوية بالدرجة الأولى إلا هذا الدرس، ولذلك فأنا يعني حينئذ نستقبل إن شاء الله تعالى معا ما يرد من استفسارات لغوية، وإن كانت ليست منصبة على الدرس الذي نحن فيه بالضبط، على أن لا يحيف ذلك على ما نحن بصدده، لأن الأصل هو شرح الكتاب المحدد المقرر.
نعم. أسئلة الدرس الماضي شيخ،
تفضل.
السؤال الأول هو
كان السؤال الأول في الدرس الماضي
عن الزمخشري، عن قول الزمخشري. نعم.
إن لن تفيد التأبيد والتأكيد، فالمطلوب هو كيفية الرد عليه.
نعم. الإجابة هنا من أم عكرمة من فلسطين، تقول إجابة السؤال الأول الرد على الزمخشري أولا بقوله تعالى ولن يتمنوه أبدا، لو كانت لن على التأبيد لما قال الله تعالى أبدا، إذ بدوني أبدا قد يتمنوه، فهي ليست تأبيدية، فلن أكلم اليوم إنسيا، فالمقصود في قوله تعالى لن تراني نافية مستقبلية وليست تأبيدية، وكذلك في قوله تعالى ولن تفلحوا إذا أبدا. وأما المعنى الثاني على التأكيد مثل لن تشرب، هذه نافية أي لا تشرب وليست تأكيدية. هذا السؤال الأول، إجابة السؤال الأول. والسؤال الآخر الفرق بين
المقصود بأن المخففة من الثقيلة،
أن الناصب وأن المخففة من الثقيلة. هنا إجابة من الأخت عبير محمد أحمد صالح من اليمن، تقول أولا أن الناصبة هي التي تدخل على الفعل المضارع فتنصبه، أما أن فهي مخففة من أن، فهي من النواسخ، اسمها ضمير مستتر يسمى ضمير الشأن، فهي تدخل على الجمل الأسمية. إن سبقت أن بما يدل على العلم فهي المخففة من الثقيلة قطعا، ويجب في الفعل الذي بعدها أن يفصل عنها بحرف من حروف أربعة، وهي حروف التنفيس، حرف النفي قد لو، نحو قوله تعالى علم أن سيكون. ثالثا إن سبقت أن بظن فهي تحتمل أن تكون ناصبة للفعل أو مخففة من الثقيلة، وحملها على أن تكون ناصبة أكثر، نحو قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا، ونحو قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة. رابعا إذا لم تسبق بعلم ولا بظن فهي ناصبة قطعا، نحو قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
أحسنت، إجابة صحيحة.
الإعراب أشارت إلى إعراب هي الطويل، يعني
المقصود بالإعراب يعني إعراب ما بعد أن المخفف من الثقيلة، أنها تعمل عمل أصلها وهو أن، وحينئذ فما بعدها فاسمها ضمير مستتر والجملة بعدها خبر.
نعم. أشكر الأخوة والأخوات لولو إبراهيم، وكذلك توفيق شلبي من مصر، وكذلك أم فجر من السعودية، وخديجة من المغرب. شكرا للأخوة والأخوات على تواصلهم.
دعاني يا شيخ أحمد قراءتك منذ قليل بالتفاوت في قراءة نحو نعم. وأحيانا نحو.
نعم.
أن أبين فائدة في هذا.
جميل.
لإخوتي طبعا مسألة نحو هذه هي تستعمل في العربية استعمالين، إما أن تكون بمعنى مثل، وهذا هو المقصود عند الحديث النحو مثلا، عند الآن نقول أذكر القاعدة ثم أقول نحو كذا أي مثل كذا،
نعم.
وإما أن تكون للجهة، توجهت نحو الكعبة نحو القبلة، توجهت نحو المنزل أي إليه باتجاهه،
نعم.
فهي حينئذ ظرف، فإن استعملتها للتمثيل مثل كذا فارفعها لأنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير وذلك نحو وهذا مثل كذا،
نعم.
فهي خبر لذلك المقدرة. وإن استعملتها للظرفية توجهت نحو البيت فهي ظرف مكان وينصب حينئذ. إذن إذا نصبها القارئ فهو يقصد الظرفية، وإذا رفعها فهو يقصد المثلية، ومن ثم فهي في مجال النحو ينبغي أن ترفع فنقول وذلك نحو، نحو كذا نحو كذا، لأن التقدير وذلك نحو. طبعا هذا عرضي
جميل،
لكنه فائدة عامة ربما لا يرد لها وقت، فهذا عوام حديث عام.
بارك الله فيك شيخ محمد.
نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى في الحديث عن عمل أن. نحن عرفنا أن أن بالنسبة للنواصب هي أم الباب، وأكثر هذه النواصب استعمالا، وإنما جعلت هذه الأداة، أقصد النواصب، نحن عرفنا أن الفعل المضارع ينصب بنواصب، ومرت بنا وهي لن وكي وإذا، وجئنا للحديث عن أن، وتبين أنها هي أصل هذه النواصب، وإنما دعاها النحويون أصلا وأما لهذا الباب، لأنها تزيد على بقية أخواتها بأنها تعمل في الفعل ظهرت أو أضمرت، وهذا دليل على قوتها، لأن من يعمل حتى وهو غائب هذا دليل على قوته.
صحيح.
أما بقية الأدوات فإنها لا تعمل إلا وهي ظاهرة، وهذا دليل على أنها دون أن في العمل. فأن إذن لقوتها تعمل ظاهرة ومضمرة، ولذلك طالت التفاصيل فيها، ومن هنا يؤخرها بعض العلماء. يقول، يسأل بعض الناس ويقول أن دائما مضمرة مختفية؟ نقول لا، نحن عرفنا منذ في الدرس السابق عند التفريق بينها وبين أن المخفة من الثقيلة أنها تأتي ظاهرة، ما أقول الذي أطمع أن يغفر، فأن هذه ناصبة وهي مذكورة، لكنها لقوتها قد تعمل وهي مختفية مستترة، وهذا الاستتار أحيانا أنت مخير في إظهاره وإخفائه، وأحيانا أنت ملزم بستره، وهذا ما يدعونه إضمار أن جوازا وإضمار أن وجوبا، بمعنى أن إضمار أن جوازا يعني للمتكلم للناطق لصائغ الجملة أن يظهرها إن شاء وأن يخفيها إن شاء، وأما المستترة وجوبا فيجب أن تختفي وأن تعمل في الفعل المضارع الموجود ولكن وهي غير موجودة، ولكل واحد من هذه مواضع. يذكرون فيما يتعلق بإخفاء عملها وهي مستترة جوازا، يذكرون له في مثل قول الله سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. بعض الناس يسأل ويقول يرسل، هذا فعل مضارع طبعا في قراءة النصب وهي إحدى القراءات السبعية، الفعل المضارع هنا منصوب وليس قبله ناصب، نقول نصبته أن، أين أن؟ مضمرة، وإضمارها جائز، بمعنى أنه يصح في غير القرآن أن تقول أو أن يرسل. طيب لماذا ساغ هنا أن نذكرها وأن نضمرها؟ قالوا هذا أحد مواضع عمل أن وهي مستترة استتارا جوازيا، وذلك أنك عطفت بأو، كما ترى الأو حرف عطف، عطفت به على اسم، مرة وحيا إلا وحيا
أو،
ثم جاءت أو يرسل، طبعا وحيا اسم ويرسل فعل، وعطف الفعل على الاسم ما يسوغ، فهناك أن مقدرة أو أن يرسل، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر إرسال أي إلا وحيا أو إرسالا، فانعطفنا حينئذ الاسم على الاسم بتأويل المصدر بأن. هذه أحد المواضع، أن يتقدم اسم، هذا الاسم ليس مشتقا ولا مؤولا بالفعل ولكنه اسم خالص، ويعطف عليه بعد ذلك فعل مضارع فيكون منصوبا، حينئذ لك في أن تظهرها وأن تضمرها، وتكون أو قد عطفت اسما منسبكا من أن وما دخلت عليه على الاسم المذكور سابقا، لتتناسق الجمل تكون كلها عبارة عن كلمات معطوف بعضها على بعض. ومثلها البيت، بيت الشاعرة التي هي زوج معاوية بن أبي سفيان ولبس عباءة وتقر عيني، ميسوم بنت بحدل هي زوجة لمعاوية رضي الله عنه، تزوجها من البادية وأخذها من أهلها في البادية وكانت تعيش في الصحراء إلى قصر الخلافة، ومع ذلك هي تحن إلى معيشة البادية، فتقول: لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيفي، إلى أن قالت: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوفي، أي لبس العباءة التي هي لبس لا تقصد بها العباءة التستر، ولكن تقصد بها اللبس الغليظ الذي تلبسه نساء البادية أحب إليها من لبس الرقيق الذي تلبسه النساء المنعمات في القصور. فقالت: ولبس عباءة وتقر. فتقر هنا كما ترى فعل مضارع وبعد واو ومنصوب تقر، ولكنه معطوف على اسم لبس، وأن يعطف الفعل على الاسم فيه عدم تناسق، ومن هنا نصب الفعل ليقدر قبله أن، ويصبح أن مع الفعل مصدر مؤول، أي القرار قرار العين، لتنعطف هذا المصدر المؤول الذي هو اسم على الاسم السابق لبس، فتتناسق الجمل وتكون هذا أحد تكون فيها يعني تناسق بين عطف مفرد على مفرد. هذا أحد مواضع عطف العطف النصب بأن المضمرة جوازا. يبقى موضع آخر أيضا وهو بعد اللام. نحن نعرف أن اللام حرف جر، فعندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، الواضح أن اللام هنا تفيد التعليل، لماذا تم الفتح؟ من أجل تحقيق المغفرة للرسول صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهذه اللام نحن نعرفها في حروف الجر، حرف جر، ولكن وقع بعدها فعل، فيقول قائل: هل نحن عرفنا أن من علامات الأسماء دخول حرف الجر عليها، فكيف دخل حرف الجر على الفعل؟ الجواب: حرف الجر لم يدخل على الفعل، وإنما دخل على اسم. أين الاسم؟ أن، وما دخلت عليه في تأويل مصدر هو اسم، أي لأن يغفر، للمغفرة. طيب يغفر هذا ما شأنه؟ منصوب بأن مقدرة، ونحن نعرف أن هذه مصدرية، وأن المصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر اسم يكون هو المجرور باللام. إذن ليس المجرور باللام هو الفعل، فإن الأفعال لا تجر، ولكن المجرور باللام هو الاسم المقدر من أن وما دخلت عليه. هذا أحد مواضع إضمار أن جوازا، فلك في غير القرآن أن تقول لأن يغفر، ولك أن تخفيها كما جاء في الآية. فإذا هذا من مواضع تقدير أن جوازا، من مواضع تقدير أن جوازا. يقولون إن اللام هذه طبعا اللام تفيد التعليل، ليغفر علة الفتح المغفرة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، علة الإنزال هو التبيين، فإذا اللام هذه للتعليل عللت السبب. لكن لما جاء قول الله سبحانه وتعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، استشكل الأمر بعض المفسرين وبعض النحويين، قالوا: كيف نحن نعرف أن اللام، طبعا ليكون كما ترى اللام حرف جر دخلت على فعل مضارع، وحقيقتها أنها لا تدخل على المضارع لأنها هي من علامات الأسماء، وإنما دخلت على الاسم المنسبك المقدر من أن المقدرة والفعل الذي دخلت عليه،
نعم،
وهو اسم لكونه ليكون لكونه عدوا وحزنا. مصدر الاستشكال أنهم قالوا: نحن الذي نعرفه أن اللام للتعليل، فإذا طبقناها على الآية: التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هل علة التقاطهم لموسى حتى يكون عدوا لهم؟
لا،
هم التقطوه ليكون كما ذكرت زوج فرعون قرة عين لي ولك، هم يريدونه قرة عين، لكنه أصبح في مستقبل الأيام فيما يعلمه الله سبحانه وتعالى عدوا لهم، فكان سبب هلاكهم بعد أن طغوا وبعد أن ابتعدوا عما أمر الله سبحانه وتعالى به، فاستحقوا الهلاك. إذن لم يكن لهم قرة عين كما طلبوا، وإنما كان لهم عدوا وحزنا، لكن ليس التقاطهم له لأجل هذه العلة، وإن كان عاقبة أمرهم أن كان الأمر كذلك، لذلك يسمون هذه اللام لام العاقبة وليس لام التعليل. فيقولون: اللام الداخلة على أن والفعل هذه في معناها إما أن تكون للتعليل وإما أن تكون للعاقبة. فللتعليل إذا بينت سببا، وللعاقبة إذا بينت مصير الحال كما في هذه الآية. وبالحالين اللام داخلة على مصدر مقدر، مصدر مقدر من أن المقدرة والفعل الذي بعدها، ويكون هذا المصدر المنسبك هو المجرور بحرف الجر اللام. هذا هو الموضع الثاني من مواضع جواز إضمار أن، بمعنى أنه لك في غير القرآن أن تقول لأن يكون لهم عدوا، فحينئذ تكون أن جائزة الإظهار وجائزة الإضمار. طيب بعد هذا يحسن التنبيه إلى شيء، وهو أن نحن الآن ذكرنا أنه إذا وقعت بعد اللام، إذا جاء الفعل المضارع المنصوب بعد لام الجر التي هي أحيانا تكون للتعليل وأحيانا تكون للعاقبة، أنه يجوز أن تظهر أن ويجوز أن تظهرها. لكن في لو نظرنا إلى مثل قول الله سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة، هذه لي أن لا، هذه لام التعليل وبعدها أن ثم لا يكون، وقعت أن بعد اللام، ونحن نقول إن أن إذا وقعت بعد اللام لا يجوز، عفوا يجوز لك أن تظهرها ويجوز لك أن تضمرها، لكن في الآن لا يصح أن أحذف أن لأنه قد وقع بعدها لا. والنحويون يقولون إنه شرط جواز إضمار أن بعد اللام أن لا يكون بعدها لا، لا تكون منفية بلا، ومثلها لئلا يعلم أهل الكتاب، فهذه يجب إظهار أن لأن ولا يجوز إضمارها. إذن جواز إضمار أن وإظهارها إنما هو خاص بأن لا يكون بعدها لا، فإن جاء بعدها لا وجب إظهارها. أنا سأسأل سؤالا للإخوة سواء عن استقبل إجاباتهم إما عن طريق الاتصال أو عن طريق الكتابة في الموقع، لماذا إذا صاحبت اللام لا وجب إظهار أن؟ يعني ما تعليلهم هم لذلك؟ والتعليل ظني أن من يتأمل سيجد التعليل ظاهرا وواضحا. مرة ثانية، نحن عرفنا أن إضمار أن بعد لام بعد اللام جائز، فلك أن تظهرها ولك أن تضمرها، جئت لأكرمك أو جئت لأن أكرمك، أنت بالخيار أنت. لكن إذا وقع بعد أن لا وجب إظهار أن. أنا أسأل ما العلة الملتمسة، يعني ما الحكمة المتوقعة يتوقع كل واحد من الإخوة المشاهدين من جواز أن وجوب أن نظهر أن ولا نضمرها في هذه الحال؟ هناك علة واضحة بالنظر، لو نظر الإنسان وتأمل فيها، لا أريد أن أزيد في الإيضاح لأنها وضحت الآن، لا عرف لماذا يجب أن تقدر أن تظهر أن ولا تختفي.
نعم.
طبعا لا يشكل في هذا أنها تكتب إملائيا لام ثم همزة على كرسي ثم لا لئلا، هي في واقعها لي أن لا،
نعم،
لكنهم يكتبونها إملائيا بناء على النطق، لأنها أصبح تعرفون الحكم التجويدي، من منكم يعرف التجويد أن أن النون إذا سكنت وبعدها اللام فهذا إظهار بغير غنة، عفوا إدغام بغير غنة، إدغام بغير غنة، والإدغام لما أدغمت ولم تظهر أيضا في الكتابة الإملائيون لم يظهروها، وإلا في حقيقتها أنها لي
لا.
نعم. أن ولا.
جميل.
لكن لكونها أدغمت بغير غنة أيضا أدغموها في الكتابة فكتبوها بهمزة على كرسي.
جميل. إذا أذنت الشيخ، هنا سؤال من الأخ أحمد من مصر يسأل عنه، يقول ألا تعمل كي مضمرة بعد اللام؟
بل تعمل ظاهرة، هي لا بد أن تظهر، لكن لك أن تظهر اللام قبلها أو تخفيها، تقول جئت كي أكرمك وجئت لكي أكرمك، لكن لا بد أن تظهر كي.
جميل.
الذي يعمل وهو ظاهر ومضمر فقط هو أن، أما بقية النواصب فيجب
أن تكون ظاهرة.
فيجب إظهارها.
جميل. الأخت سمية تسأل عن كيفية المشاركة في معنا في هذه الحلقة، هذا الأمر متاح لك يا أختي الكريمة عبر الاتصال الهاتفي وكذلك عبر الموقع الإلكتروني، كما أرسلت هذا التساؤل أرسلي كذلك ما تودين المشاركة فيه وإن شاء الله تعالى نطلع عليه. هنا سؤال كذلك من الأخ أحمد من مصر يسأل عن حروف التنفيس يا شيخ، ما هي حروف التنفيس؟
هما حرفان، السين وسوف، حرف التنفيس، والتنفيس معناها الإرجاء والإمهال، أو أنها مأخوذة من لفظها أن فيها سين والفاء، لكن الأصل فيها أنها التنفيس أي أنها الإرجاء، فنفست عن الشيء يعني مددت في أجله، وهما حرفان السين وسوف. طبعا هما في الدلالة على المستقبل واحدة، لكن في المبالغة في ذلك ما كانت حروفه أكثر فدلالته أقوى من منطلق قولهم إن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. فإذا أردت أن تؤكد الاستقبال وتزيد في, 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 في تأكيدك لهذا الاستقبال وأنه ليس حاضرا وإنما هو مستقبل، تؤكد ذلك بسوف. وإن أردت أن تدل فقط على الاستقبال دون تأكيد تأتي بالسين.
جميل. الأخت فاطمة صالح من السعودية تسأل عن الـ 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 الكلمة الفصيحة في قولنا طبيعي وطبعي، أيهما أفصح في ذلك؟
طبعا هذه مسألة صرفية تتعلق بالنسب، أذكرها بإجمال. الأصل في النسب إلى ما كان وزنه فعيلة وفعيلة. لاحظوا أني أقول الأصل لأن هناك أمور خالفت هذا الأصل. الأصل في النسب إلى ما كان على وزن فعيلة وفعيلة أن يكون على وزن فعلي. فننسب مثلا إلى مدينة نقول مدني، وننسب إلى مثلا بريدة نقول بردي. هذا هو الأصل. وإن وجدت بعض الألفاظ التي خالفت هذا الأصل لأنها سارت بطريقة تخالف هذا، كمثلا يعني نسب، وإن كان هذا بالضد أنما لم يكن كذلك فينسب إليه بإثبات الياء، يعني ما كان على فعيلة وفعيلة ينسب إليه فعلي، ما لم يكن على فعيلة فينسب عليه إليه على أصله. فقريش مثلا الأصل أن أنه ينسب إليه على أصله فيقال قريشي، ولكنهم نطقوه فقالوا قرشي. وسليم الأصل أن ينسب إليها سليمي، لكنهم نطقوه فقالوا سلمي. فهذا يؤخذ على ما نطقته العرب الفصحاء به وإن خالف القاعدة فيه. يبقى الأمر في مسألة طبعي وطبيعي. طبيعي هذه إن مشينا على القاعدة المتبعة وهذا هو الأصل وهو الأفصح، فينبغي أن نقول طبعي لأنها على فعيلة فالنسب إليها على فعلي. ولكن التجويديين منذ أمد طويل في كتبهم عندما يتكلمون عن المد يقولون مد طبيعي. ومن هنا فإن هناك يعني تسويغ لهذا الأمر ما دام ساروا على هذا، وإن كان الأولى اتباع القاعدة في هذا وهو أن نحذف الياء لأنه نسب إلى كلمة على وزن فعيلة فيلتزم فيها حذف الياء.
جميل. الأخت دولو إبراهيم السعودية تسأل عن كلمة المرضى، فقد وردت في منهج الصف الثاني متوسط في باب الاسم المقصور مع أن مفردها مريض، فهل ننسب الاسم المقصور إلى مفرده أم إلى جمعه؟
الاسم المقصور هو كل اسم بصرف النظر عن كونه جمعا أو مفردا آخره ألف لازمة. طبعا لا بد أن يكون ما قبلها مفتوح لأن الألف لا تقبل لما ما فتح قبلها.
نعم.
فإذا تحقق هذا فيها فيسمى اسما مقصورا، فحينئذ جمع مريض اسم مقصور لا يمنع من كونه جمعا أن يسمى اسما مقصورا.
جميل. كذلك تسأل عن الشؤون الإسلامية، كلمة شؤون ومسؤولية وهي
هذه سبق أن نجيب عليها.
لديها تساؤل يعني تقول تكتب مثلا على الواو في حالة الرفع وتكتب لا. على الكرسي مثلا في حالة الجر.
لا هذا لا علاقة له بالرفع والجر، لأن الرفع والجر إنما يكون على الحرف الأخير من الكلمة، والهمزة هنا في وسط الكلمة لا علاقة لها بالإعراب.
جميل.
الذي له علاقة بالإعراب، دعني أجيب على هذا ثم أنتقل للموضوع الآخر وأخشى أن أنساه، لكني أرجو أن يذكرني الله سبحانه وتعالى إياه. هنا سبق أن بينته وقلت إن كلمة مسؤول وشؤون القاعدة فيها هي ما سبق أن ذكر من أنه ينظر للحركة الهمزة المتوسطة إلى حركتها وحركة ما قبلها والحركات الكسر ثم يليها الضم ثم الفتح، والسكون ليس بحركة وإنما هو أخف من الحركة. ففي قولنا مسؤول وشؤون الحركة حركة الهمزة نفسها الضمة وحركة ما قبلها السكون، فالقاعدة فيها أن تكون على واو. ولكن لما كان الإملائيون يسيرون في بعض كتاباتهم منذ القدم على أن يكتبوها على كرسي استجاز كثير من الناس أن تكتب على كرسي. ومع ذلك فأنا أقول من يلزم الأفصح هو الأفضل، ومن يلزم القاعدة في الأمر هذا هو الذي يسير يعني على الفصيح منه. ولذلك فينبغي لمن كتب لنفسه أن يكتبها على واو. أما التي سألت الذي يمكن أن يتبع إعرابه في كتابة الهمزة فهذا في كلمة امرؤ، فإنها تلحق إعرابها في حركتها. امرؤ القيس مثلا أو امرؤ مجردة إن كانت مرفوعة، والسبب في ذلك أن الهمزة في آخره، إن جاءت مرفوعة كتبت الهمزة على واو، وإن جاءت منصوبة كتبت الهمزة على ألف، وإن جاءت مجرورة كتبت الهمزة على
على ياء ألف مقصورة يعني على بصورة الياء.
جميل.
فهذا إنما هو لكون الهمزة في آخر الكلمة وحركة الإعراب تؤثر عليها، أما الهمزة المتوسطة
لا تؤثر عليها،
حركة الإعراب بعيدة عنها هي في الآخر ولا تؤثر عليها.
أحسنت بارك الله فيك شيخ. عود إلى
نعم، هل جاء شيء من الأجوبة يتعلق لألا؟
نعم، مجموعة من الأسئلة. مفجر من السعودية تقول لكي لا تكون الجملة نافية، فوزية من الكويت
كيف يعني ما
فصلت
لكي لا تكون الجملة نافية؟ أبدا، هي منفية لأن لا.
نعم، الأخت فوزية من الكويت تقول لوجود لا النافية،
وإذا وجدت ماذا كانت؟ ما فصلت
ما علقت. طيب. نعم كذلك
طيب أنا أجيب إذا. نعم. الآن الحقيقة هي الأمر واضح، وهو أنه لو أننا حذفنا أن لالتقت اللام مع اللام للا، والتقاء اللامين ثقيل المتماثلين.
نعم.
فيجب أن نثبت أن لتفصل بين المتماثلين، وإن كانت قد وقعت بعد لام التعليل، وهذا الموقع من مواقع جواز الإظهار والإضمار، ولكن الإضمار هنا يوجب التقاء اللامين المتماثلين فيثقل الكلام، ولذلك وجب إظهارها لتفصل بين المثلين. هذا هو العلة التي ذكرها النحويون وجوب إثبات أن متى وقعت بعدها لا، متى وقعت بعدها لا. طيب نواصل إذن الحديث. لو أن هذه اللام، أقصد اللام التي ينصب بعدها الفعل المضارع.
نعم، تسمح لي شيخ الأخ الكريم عبد القادر مسكاكة، تفضل أخي عبد القادر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير أخي،
نحبكم في الله.
أحبك الله يا أخي وبارك فيك.
المكسب من الاتصال هذا أني أسلم عليكم، لأن الإجابة أجاب الشيخ عنها جزاء الله خير، دخول وجوب إضمار أن.
سلمك الله.
إظهار أن أقصد، اللي هو سبب اللام الأولى والثانية.
أي نعم،
لكن سبقنا جزاء الله خير والحمد لله اللي وافقت إجابتي إجابته.
أنت مأجور على معرفتك، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
الله يبارك
فيك. شكرا لك عبد القادر، شكرا بارك الله فيك. عودكم شيخ.
نعم، تأتي قضية لام، هذه اللام التي ينصب الفعل المضارع بعدها تأتي في بعض الأحيان وقد سبقت في شيء.
مع اتصال الأخ الكريم حيان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
مثابكم الله يا شيخ.
وإياكم يسمع.
عندي سؤال وأتوقع أنه خارج الدرس، لكن
تفضل يا أخي. تفضل يا أخي.
يعني الأشياء التي لا محل لها من الإعراب، أو المواضيع نسمع في الإعراب لا محل له من الإعراب.
طيب.
لو تعطينا مفصلة كذا
مختصرة. طيب شكرا، شكرا أخي حيان.
يفرد العلماء مواضع للجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهم يريدون بهذا أن الجملة إذا وقعت في موقع مفرد يعرب بإعراب معين فلها محل من الإعراب. مثلا إذا وقعت الجملة في موضع الحال، جاء فلان يمشي، هي مثل جاء فلان ماشيا، ونحن نعرف أن ماشيا هذا حال منصوب، فنقول يمشي هذه جملة في محل نصب حال فلها محل من الإعراب وهو النصب. كذلك إذا وقعت الجملة في أول الكلام فنقول هذه جملة ابتدائية والمبتدأ حقه الرفع. إذا وقعت الجملة في مكان الصفة، رأيت رجلا يتحدث صفة لرجل. أما إذا وقعت الجملة في موقع لا محل له من الإعراب، مرة ثانية إذا وقعت الجملة في مكان له إعراب، في مكان مفرد له إعراب كالحال
المفرد، إذا كان مفرد
إذا وقعت الجملة في موقع مفرد له إعراب.
نعم.
كالحال والنعت أو الصفة والخبر، فهذه لها موقع لأن الحال حكمه النصب والخبر حكمه الرفع والصفة حكمها حكم الموصوف.
نعم.
أما إذا وقعت الجملة في موقع لا يكون للمفرد فيه إعراب، كما إذا وقعت مثلا في صلة الموصول، فإنه ليس من شأن المفرد أن يقع في هذا المكان، وإذا هنا نقول أنه لا محل لها من الإعراب. إذن الذي له محل من الإعراب هو الذي يقع موقعا يستحق حكما إعرابيا، والذي لا محل له من الإعراب هو الذي يقع في موقع لا يستحق حكما إعرابيا. هذا
مرتبطة بالمفرد يا شيخ.
نعم. هي إذا كانت جملة فإنها تقاس على المفرد.
نعم.
فإذا كان المفرد يستحق حكما إعرابيا صارت الجملة لها محل من الإعراب الذي تقوم مقامه.
نعم.
وإذا كانت وقعت في موقع مفرد لا يستحق حكما إعرابيا فإنها لا يكون لها محل من الإعراب.
نعم. بارك الله فيك شيخ محمد
وفيك في من يسمع. أعود مرة ثانية وأقول إن تلك اللام التي يأتي الفعل المضارع بعدها منصوبا قد يسبقها كان المنفية، سواء كانت بصيغة الماضي كان أو مضارع يكون، لكن تكون منفية. في هذه الحال يكون لها حكم آخر. كيف ذلك؟ في قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هنا كما ترى يعذب فعل مضارع سبق باللام ونصب الفعل المضارع، ونحن عرفنا أن الفعل المضارع إذا نصب باللام بعد نصب المضارع بعد اللام فإنه ينصب بأن مضمرة.
مضمرة نعم.
ونحن عرفنا أنه بعد اللام يكون الإضمار جائزا، لكن النحويين تتبعوا هذا الكلام فوجدوا أنه إذا سبق بكان المنفية سواء كانت بصيغة الماضي أو المضارع فإنه لم يرد في كلام العرب أن تذكر أن، فحكموا حينئذ أنه في هذه الحال، أعني إذا سبقها كان المنفية أو يكون المنفية، يجب إضمار أن وجوبا، لأنه لم يرد في كلام العرب إثباتها. ويسمون هذا الموضع هذه اللام لام الجحود، ما كان ليفعل كذا، لم يكن الله ليغفر لهم، هذه أيضا كان ومنفية وإن كانت بصيغة المضارع يكن، لكنها مسبوقة باللام سبقت بكون منفي، حين ذاك الفعل المضارع المنصوب بعد اللام ليغفر منصوب بأن مضمرة، وإضمار أن هنا واجب ولا يجوز إظهارها، لأنه لم يرد عن العرب إظهار أن وقد سبقت بكون منفي، وسموها هنا لام الجحود. الجحود هنا سميته لام الجحود، الجحد هو النفي، جحد الشيء بمعنى نفاه وأنكره، وهنا لكونها قد سبقت بكون منفي ناسب أن تسمى بهذا الاسم، لأن الجحد هو النفي، وهذه قد سبقت بما يدل على النفي وهو ما سبق كان أو يكون. هذا هذه أحوال أن مع اللام، ولو أننا تأملنا في الأمر لوجدنا أن مع اللام تقع في أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون إضمار أن بعدها جائز وهو في الحالات المعتادة، والحالة الثانية أن يجب إظهارها وذلك إذا وقعت بعدها لا وعرفنا العلة في لئلا، والحال الثالثة أنه يجب إضمارها وحذفها واستتارها وذلك إذا سبقتها كان المنفية سواء كانت بصيغة الماضي أو المضارع، ما كان أو لم يكن، وحينئذ تسمى هذه اللام لام الجحود. هذه اللام هذا الموضع هو أحد المواضع التي تعمل فيه أن وهي مستترة ستارا واجبا، أعني إذا سبقت بلام الجحود أي التي قبلها كان المنفية، وهي هذا أحد المواضع، وهذا يسوق الحديث عن المواضع الأخرى التي تضمر فيها أن وجوبا. نحن عرفنا أن أن تعمل ظاهرة ومضمرة ولذلك صارت أم الباب، وعرفنا عملها ظاهرا كما عرفنا عملها مضمرة بجواز، وبقي أن نتحدث عن عملها مضمرة بوجوب، وكان أول هذه الأحوال ما ذكرناها منذ قليل أن تقع بعد لام الجحود، وتبين المقصود بهذه اللام. إذا كان ليس هناك في شيء
في سؤال الشيخ محمد، يعني سؤال في حلقة ماضية سابقة وطلبت مني أن أطرحه عليك فيه، ذكرته الآن من الأخ ريان من أعتقد إيطاليا أو كذا، يسأل عن ظهور حركة الجر على الاسم الأعجمي مثل من أنطونيو، عدم ظهور حركة الجر.
طبعا الأسماء الأعجمية أنت تعرف، طبعا هذا واضح أن اسم أعجمي، وهناك قاعدة عامة فائدة أيضا هذه، أنه ليس في العربية اسم معرب آخره واو قبلها ضمة، متى رأيت اسما معربا آخره واو قبلها ضمة
هو أعجمي،
فاعلم أنه أعجمي. قد يقول بعض الناس هو هذا آخره هو قبل ضمة، نقول هذا مبني وليس معربا. قد يقول بعض الناس بهو، نقول هذا نعم آخره هو ولكن قبلها سكون، وليست بهو بضم الهاء ولكن بهون بسكون الهاء. نحن نقول إذا وجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة فهذا اسم أعجمي، ذكره العلماء أحد الضوابط التي يعرف بها الاسم الأعجمي. الأسماء الأعجمية عندما تدخل العربية تعامل معاملة الأسماء العربية، ولكنها تكون حين ذاك ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة، ومنعها من الصرف معناها أنها لا تنون وأنها إذا جرت بالفتح. أحيانا يكون آخر الاسم مما تقدر عليه الحركات، كمثل هنا الواو مثلا تقدر عليها مثلا الضمة والكسرة للثقل، وطبعا لا الكسرة لا تكون لأنها ممنوع من الصرف لا تجر بالكسرة، لكن الضمة تقدر عليها للثقل، وأما الفتحة فالأصل فيها أن تظهر سواء كانت منصوبة أو مجرورة فتظهر عليها الحركة. وهذا هو الشأن في كل الأسماء الأعجمية سواء كانت أعجمية الآن أو كان أصلها أعجمي ودخلت العربية، كبعض الأسماء التي هي أسماء بعض الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل ويعقوب ويوسف، فهذه وإن كانت دخلت العربية وأصبحت من أفصح الكلام بدليل وجودها في كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن، هي الآن عربية فصيحة لكنها كانت في أصلها أعجمية ثم دخلت العربية وصارت من فصيح العرب.
جميل. هنا في الموقع شيخ مجموعة من الأسئلة، الأخت الكريمة عبير محمد أحمد صالح من اليمن تقول، يقول الله تعالى مخاطبا موسى عليه السلام واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، ويقول جل وعلا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. في الآيتين السابقتين ورد الفعل المضارع تخرج في الآية الأولى وتلقف في الآية الثانية مجزوما مع عدم سبقه بأداة جزم ظاهرة في الآيتين، فما وجه إعراب ذلك؟
بل سبق بأداة جزم وهي الطلب، وسيتبين هذا إن شاء الله تعالى أنه من جوازم الفعل المضارع الطلب.
جميل.
وضمم هذا طلب،
طلب،
وألقي هذا طلب، ومن جوازم المضارع الطلب، هذا سيتبين إن شاء الله بعد وهو درس مقبل إن شاء الله تعالى.
شكرا، شكرا للأخت.
أحد أنواع الجزم جوازم هي الطلب، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل في هذا. الموضع الآخر من مواضع إضمار أن وجوبا إذا وقعت بعد حتى، في قول الله سبحانه وتعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هنا يرجع فعل مضارع منصوب ولم يسبق بأي ناصب من النواصب التي عرفناها من قبل، لم تسبقه لا لن ولا كي ولا إذن ولا أن، ونحن نعرف أن هذه النواصب الأربعة، ثم إن عرفنا أنها كلها يجب أن تظهر إذا نصبت ولا يضمر منها إلا أن، يجوز أن فواجب أن نقدر عن لأنها هي التي تعمل وهي مضمرة، فنقول إن يرجع حتى يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى. قالوا إن الإضمار هنا واجب لأنه لم يرد عن العرب إظهار أن بعد حتى، كل فعل مضارع منصوب يأتي بعد حتى لم تظهر فيه أن في كلام فصيح، فوجب أن نقول إنها مضمرة. يسأل سائل ويقول ما دام كل ما جاءنا فعل مضارع منصوب بعد حتى لا يكون بعده أن، فلماذا نقدر أن؟ لماذا لا نقول حتى من نواصب الفعل المضارع؟
صحيح.
ولأنها كل ما جاءت لا يكون بعدها شيء، فلتكن حتى من نواصب الفعل المضارع. ولكن يجاب على هذا السؤال بأنه هناك قاعدة نحوية تقول إن الأفعال إن الأدوات التي تعمل في الأسماء لا تعمل في الأفعال، والتي تعمل في الأفعال لا تعمل في الأسماء.
جميل.
ليس هناك أداة تعمل في النوعين، حروف الجر مثلا تعمل في الأسماء فلا يجوز أن تعمل في الأفعال، جوازم المضارع تعمل في الأفعال
ما تعمل
فلا تعمل في الأسماء، وهكذا. فما يعمل في أحد القبيلين لا يعمل في الآخر. نحن عرفنا أن حتى من حروف الجر بدليل قول الله سبحانه وتعالى حتى حين، قول الله سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي حرف جر، ذلك ذكرها ابن مالك في حروف الجر، هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على، فذكرها في حروف الجر، إذن هي حرف جر، وما دامت من حروف الجر فينبغي أن لا تكون من نواصب الفعل، لأن لا ما يعمل في الأسماء لا يعمل في الأفعال. ومن ثم فإن حتى نطرد الباب طردا واحدا ونقول إنها حرف لا تزال باقية حرف جر، نقدر أن بعدها وتكون أن هي الناصبة للمضارع، وأن وما دخلت عليه في تقدير مصدر هذا المصدر هو المنصوب هو المجرور بحتى، لا تزال حتى جارة هنا في قولنا حتى يرجع حتى حرف جر، وفي ذلك في الإعراب نقول لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع حتى حرف جر، يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وعلى نصب الفتحة، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر حتى رجوع هذا المصدر هو المجرور بحتى، لأن حتى حرف جر لا تزال حرف جر وإن كانت في الصورة وفي الظاهر داخلة على الفعل، فهي في الحقيقة داخلة على الاسم المقدر ولا تزال على حالها في جر حروف جر حروف الجر جر الأسماء جر الأسماء بعدها. طيب، هناك أيضا من المواضع التي تضمر فيها أن وجوبا أن تقع بعد أو، في قول القائل لا ألزمنك أو تقضيني حقي، فتقضي هنا فعل مضارع منصوب ولم يسبقه ناصب كما ترى في الظاهر، لأن أو كما نعلم حرف عطف بمعنى إلا أو إلى إلى لا ألزمنك إلى أن تقضيني، فهي للغاية هنا، يعني سيستمر اللزوم إلى أن يحصل هذا الأمر. أو كما نعلم حرف عطف، وحروف العطف لا تعمل. إذن الذي نصبها نصب تقضية، هذه أداة مقدرة، ولا يقدر من أدوات النصب إلا أن، فنقول إن الناصب إذن هو أن مقدرة وجوبا. لماذا قلنا وجوبا؟ لأنه لم يرد، لم يأتي في كلام العرب أن ينصب الفعل المضارع بعد أو بأن ظاهرة، أن تظهر أن بعد أو في كلام العرب، بل تأتي دائما مستترة. كل ما جاءت جاء الفعل المضارع منصوبا بعد أو لا تظهر فيه أن، فقالوا إذن إن أن مضمرة في هذه الحال إضمارا واجبا.
جميل.
بقي موضعان من مواضع استتار أن وجوبا، أن تعمل وهي مضمرة وجوبا، وذلك بعد حرفين، أحدهما قالوا فاء السببية، والثاني واو المعية. فاء السببية هي فاء تبين السبب، واو المعية هي واو بمعنى مع. إذا تحقق أن جاءتنا فاء تفيد السبب أو واو تفيد معنى مع، وقع بعدها فعل مضارع منصوب، وقد سبق كل واحد منهما بنفي أو طلب، فالفعل المضارع المنصوب منصوب بأن مضمرة وجوبا. لماذا؟ لأن فاء السببية لا تعمل، وكذلك واو المعية أيضا لا تنصب الفعل، ليست من نواصب المضارع، لا فاء السببية ولا واو المعية. فالناصب إذن هو شيء مستتر، ولا يستتر من النواصب إلا أن، فوجب أن تذكر، أن تقدر، وإنما وجب تقديرها لأنه لم يرد في كلام العربي أن ينصب فعل مضارع بعد فاء السببية أو واو المعية وتظهر معه أن، ومن هنا حكم بأن ستارها واجب. اشترطوا كما قلت أن يكون قبلها نفي أو طلب. نفي يعني معروف النفي، أحد أدوات النفي المعتادة، ما أو لا أو لم أو إن إلى آخره من النوافي. والطلب أنواع، قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد استفهاما تمنيا تحضيضا عرضا دعاء، كل أنواع الطلب المعروفة إذا سبق واحد من هذين فاء السببية واو المعية بنفي أو طلب وجاء الفعل المضارع بعدها منصوبا، فإننا نقول الذي نصبه هو أن مضمرة وجوبا. في قول الله سبحانه وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، أي لا يقضى عليهم فيتسبب عن القضاء عليهم الموت، إذن هذه فاء سببية فيتسبب، وقع بعدها فعل مضارع يموتوا، هذا الفعل المضارع منصوب حذفت نونه، من الأفعال الخمسة محذوف النون، فإذا منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأن من الأفعال الخمسة. ما الذي نصبه؟ ننظر، سبقه لا يقضى عليهم نفي، فتحققت الشروط، فاء سببية تقدم عليها نفي، وقع بعدها فعل مضارع منصوب، فالناصب إذن أن بعد الفاء، أي فأن يموت، لكن لا يجوز إظهاره، فهذا من مواضع وجوب استتار أن، لأنه لم يرد في كلام العرب إظهار أن في مثل هذا الموضع. في قول الله سبحانه وتعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، أي فيتسبب عن الطغيان حلول الغضب، هذه فاء سببية سبقت بنهي لا تطغوا، فسترت أن وجوبا بعد فاء سببية ونصبت الفعل المضارع يحل. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، أي فيتسبب عن التأخير الصدقة التصدق، الصدقة فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بلولا، هذا يسمونه تحضير، أحد أساليب الطلب، يعني فيه حث. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز، فيتسبب من كوني معهم الفوز، أفوز فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية لكونه قد سبقه طلب بالتمني يا ليتني، وليت كما تعلم من حرف تمني وهو من أنواع الطلب. في قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، أي فيتسبب عن بلوغي الأسباب الاطلاع، اطلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بلعل، لعلي أبلغ الأسباب، ولعل أداة الترجي، والترجي من أدوات الطلب. إذن تحقق مع فاء السببية هنا الناصب للفعل المضارع المنصوب بفعل المضارع بعدها أن سبقت بنفي أو طلب، فكان الناصب بعدها هو أن مضمرة وجوبا. كذلك الشأن في واو المعية، فالشروط فيهما واحدة، في قول الله سبحانه وتعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي لما يعلم الله المجاهدين مع علمه بالصابرين. هذه واو بمعنى مع، هي واو المعية، سبقت بنفي ولما يعلم، جاء بعدها فعل مضارع يعلم ونصب الفعل المضارع. واو المعية ليست من النواصب، فالناصب أن مضمره وجوه بعد واو المعية المسبوقة بالنفي. وكذلك في قوله تعالى: يا ليتنا نرد ولا نكذب، أي يا ليته يجتمع الرد مع عدم التكذيب، فالواو بمعنى مع، نصب الفعل المضارع بعدها سبقت بليت وهي ذات الطلب، فتحقق الشرط أنه وقع بعدها فعل مضارع منصوب سبقت هي بطلب بالتمني، فإذا الناصب لها هو أن مضمرة وجوبا بعد والواو التي بمعنى مع. هذا هو الموضع الخامس. فإذا ذكر المواضع بإجمال التي تضمر فيها أن وجوبا بعد لام الجحود، بعد حتى، وبعد أو، وبعد فاء سببية، وبعد واو المعية، بشرط أن يكون في هذين الحرفين الأخيرين فاء سببية واو المعية أن يسبقا بنفي أو طلب من أي نوع من أنواع الطلب. هذه هي مواضع إضمار أن وجوبا أو عمل أن وهي مستترة، ولا يجوز، يجب أن ينصب الفعل المضارع بدون أن نظهر أن، لا يجوز إظهارها لأن العرب لم يظهروها في مثل هذه المواضع.
جميل، بارك الله فيك الشيخ. معي مجموعة من الأسئلة هنا في الموقع. الأخت نجاح من الولايات المتحدة تقول: هل أمهات جمع مؤنث أم جمع تكسير؟
أمهات،
نعم.
لا، هي جمع تكسير، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في ما هن أمهاتهم. هنا ما، طبعا هذا الموضوع لم ندرسه بعد، هذه ما الحجازية للتعمل عمل ما هن أمهاتهم، تعمل عمل كان، فترفع الاسم وتنصب الخبر. ما الدليل على نصب الخبر؟ أنه قال أمهاتي، إذا كان ما الحجازية على لغة الحجازيين، أي لغة فريق كبير من من من, من, من العرب الفصحاء، أنهم يعملون ما فتعمل عمل كان، فترفع الاسم وتنصب الخبر. ما علم كيف نصب الخبر؟ قال أمهاته. ما علم تنصبه الكسرة، والذي ينصب الكسرة هو جمع مؤنث السالم وليس جمع التكسير. جمع التكسير ينصب الفتحة، فلما نصبت بالكسرة دل على أنها جمع مؤنث سالم، وهو الذي يسمى الجمع بألف وتاء مزيدتين.
إذن هو جمع مؤنث سالم. جميل. الأخت أم عكرمة من فلسطين تقول في سورة يونس الآية السابعة، يقول الله تعالى: ليقولن، منصوبة، ليقولن الذين كفروا. في الآية التي بعدها ليقولن، مرفوعة، ليقولن ما يحبسه.
لا، هذا ليست منصوبة ومرفوعة، هذه لا علاقة لها بالنصب، لأن هذه اللام لام القسم وليست اللام التي نتكلم عنها. تنبهوا يا إخوان لشيء، نحن نتكلم هنا في إضمار عن لام التعليل المكسورة التي هي حرف جر، ليكون لهم عدوا وحزنا، لتبين للناس، لي بالكسر. أما لا يكونن ولا يقولن، هذه لام التأكيد مؤكدة للقسم، ويقول هنا فعل مضارع، في قولنا يقولن فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد، ونحن عرفنا عند الحديث عن بناء الفعل المضارع أن الفعل المضارع اتصلت به نون التوكيد المباشرة فتح، بني على الفتح، وإن اتصلت به نون التوكيد غير المباشرة لم يكن كذلك.
جميل.
وما ذكرت الأخت هما مثالان، أحدهما الاتصال نون التوكيد المباشرة في ليقولن، فبني الفعل المضارع على الفتح لاتصاله بنون التوكيد بدون فاصل، والثاني اتصلت بنون التوكيد ولكنها ليست مباشرة، ليقولن. ما الذي فصل بينهما؟ واو الجماعة، أصله يقولون، ففصل بينهما بهذا، حذفت الواو طبعا تخفيفا سكونها وسكون للتخفيف فيها، لسكونها وسكون أول النونين في الحرف المشدد، لأن أول المشدد ساكن، وبقيت الضمة دليلا عليها، فإذا هذا لا يبنى على الفتح لأنه نون التوكيد فيه غير مباشرة، وهم يقولون وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيروعن من فتن. فاشترطوا في بناء الفعل المضارع كما ذكرناه عند الحديث عن البناء أن تكون نون التوكيد فيه مباشرة.
جميل. الأخت ناهد غزالي محمد من مصر تقول: لماذا لا نقول عن الواو في ويعلم الصابرين حرف عطف؟
لأنها بمعنى مع، وأيضا لأنه لم، إذا جعلناها حرف عطف فلا بد أن يكون عندنا فعل مضارع منصوب قبلها لنعطف الفعل على الفعل، فأقول جاء فلان ليكتب ويتعلم، هذه حرف عطف لأنها عطفت الجملة الفعلية على الجملة الفعلية. أما هذه فلم يسبقها فعل حتى نعطفها عليها، ولذلك نحن نقول إنها واو المعية، وقولنا إنها واو المعية ليس من عندنا اقتراح من عندنا، ولكنها لأنها بمعنى مع، وهذا هو الشأن المستقيم في تفسير معنى الجملة في كل حال، فإنك لو وضعتها مكانها مع لاستقام الكلام.
جميل. الأخت عروب من السعودية تقول لا يستقيم العود، لا يستقيم الظل والعود أعوج. تسأل عن أعوج، هل هي حال أو نعت؟
لا لا، هذه خبر، العود مبتدأ وأعوج خبر. نعم. أي والحال أن العود أعوج، فنقول لا يستقيم الظل والعود أعوج، لا نافية، يستقيم فعل مضارع مرفوع، الظل فاعل، الواو واو الحال، العود مبتدأ، أعوج خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولم ينول لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، والجملة الاسمية هو مبتدأ وخبر في محل نصب حال، أي والحال أن العود أعوج.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. نأخذ السؤالي الحلقة
ما أسرع ما يمضي الوقت دون أن ينجز الإنسان ما أراده، لكن إن شاء الله
هكذا هي الحياة
فيما قيل خير إن شاء الله تعالى. السؤال الأول، لما سميت اللام في نحو وما كان الله ليعذبهم لام الجحود؟ لما سميت لام الجحود؟ أما السؤال الثاني فلما لم تكن حتى، لما لم تكن حتى هي ناصبة المضارع بعدها، لما لم تكن حتى هي ناصبة المضارع. إذا الأول لما سميت اللام في نحو وما كان الله ليعذبهم لام الجحود، والثاني لما لم تكن حتى هي ناصبة المضارع بعدها إذا نصب، إذا نصب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص النيات وأن ينفع المستمعين وينفع بهم ويجعل ذلك وسيلة لفهم كتابه.
اللهم أمين. السلام عليكم سبحانه وتعالى، يجزيك عنا خير الجزاء شيخ محمد، وأن يبارك فيك في علمك وفي عمرك وولدك
وإياكم يسمع جميعا.
شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، كنا وإياكم في هذا الدرس في شرح متن قطر الندوة بالصدر الإمام بن هشام رحمه الله تعالى، والذي تولى شرحه كالمعتاد صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميد كلية اللغات العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله لشيخنا وشكر الله لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، وعذرا حينما لا نستطيع أن نأتي على كل ما وردنا في هذا الدرس لضيق الوقت كما ترون وتشاهدون، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذه الدروس. لكم تحية الزميل المخرج هذه الحلقة يوسف السراء، تحية الزملاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه.